التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية عن موقف إيران من اتفاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتداعية تفعيل آلية الزناد.
تطورات هامة وخطوات حثيثة يشهدها ملف إيران النووي على وقع الحراك الدبلوماسي وتغيير نهج التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يصون مصالح إيران الوطنية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد في تغريدة على منصة إكس أن دول ترويكا الأوروبية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو سياسي أو حتى أخلاقي لتفعيل آلية الزناد، مشددا على أنها في حال تفعيل هذه الآلية فستخسر كل شيء. وفي اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، شارك وزير الخارجية عباس عراقجي بمناقشات موسعة حول تفاصيل الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه في القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي. وفي أعقاب الاجتماع وصف عراقجي المناقشات بالجيدة والبناءة، مشددا على أن التعاون مع الوكالة يجب أن يتم ضمن إطار قرارات البرلمان الإيراني ومجلس الأمن القومي. من جانبه أكد رئيس اللجنة إبراهيم عزيزي أن الاتفاق يتوافق مع قانون تعليق التعاون الذي أقره البرلمان، مشيرا إلى أن خيار الانسحاب من الاتفاق يبقى مطروحا لكنه ليس الخيار الوحيد، وأن لدى إيران قدرات كبيرة تسمح لها بالرد على أي إجراءات عدائية في الوقت المناسب.
إذا قام الأوروبيون والوكالة بتنفيذ التزاماتهم، فإن موضوع آلية الزناد سيكون غير وارد أساساً، إلا إذا أراد الأوروبيون نكث الوعد كما في الماضي، أو عجزت الوكالة عن الوفاء بالتزاماتها.
وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن تنفيذ التفاهم رهن بعدم اتخاذ خطوات عدائية وعلى رأسها تفعيل آلية الزناد، مشددا على أن التفاهم مع الوكالة سيكون ضمن إطار قرارات البرلمان ومجلس الأمن القومي بشرط احترام القضايا الأمنية الإيرانية. على صعيد متصل، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران ستقدم مشروع قرار في المؤتمر السنوي 69 للوكالة في فيينا يدين الهجوم على منشآتها النووية، معربا عن أمل بلاده في الحصول على سرد واضح للأحداث خلال الاجتماع في موقف يجسد حرص إيران على حماية مصالحها النووية وحقوقها السيادية والحفاظ على أمنها الوطني.
دانت طهران الادعاءات الواردة في بيان مجموعة السبع بشأن إيران ووصفتها بمزاعم لا أساس لها من الصحة. واعتبرت الخارجية الإيرانية إصدار بيانات معادية لإيران قضية تهدف إلى تضليل الرأي العام وحرف الأنظار عن الجرائم بحق الفلسطينيين. وحملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع مسؤولية سياساتهم التي تعرض المنطقة والعالم للخطر، متهمة إياهم بانتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بمشاركتهم كيان الاحتلال في جرائمه. توعد رئيس اللجنة المركزية ليوم القدس العالمي في إيران كيان الاحتلال برد قاس وحاسم في حال تكرار اعتداءاته. وأكد العميد رمضان شريف أن الجمهورية الإسلامية دعمت وستواصل دعمها حركة المقاومة، وأنها تدافع عن أرضها ومصالحها ولا تنتظر مساعدة من أحد، مشددا على قدرتها وعزمها على حماية مصالحها القومية في مواجهة أمريكا وكان الاحتلال. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد أكثر من 30 مدنيا بنيراني جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وأكد الإعلام الفلسطيني ارتقاء 7 شهداء بغارة للاحتلال على حي تل الهوى بمدينة غزة، لافتا إلى قصف مخيم النصيرات وحيي الزيتون والشجاعية بقذائف المدفعية. إلى ذلك استشهد عدد من المدنيين بعد استهداف الاحتلال خيمة نازحين في دير البلح وسط القطاع، فيما نفذت طائرات الاحتلال عمليات نسف لمنازل شمال غربي مدينة غزة. هذا ودمر جيش الاحتلال برج الكوثر في مدينة غزة بعد استهدافه بعدة صواريخ. توغلت قوة الاحتلال مجدداً في قريتي سيصون وسريا جملة في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبية سوريا. مصادر محلية أكدت أن رتل الاحتلال العسكري توزع على مجموعتين، حيث تمركز نصفه وسط سيصون، لافتة إلى بقاء النصف الثاني في قرية سريا جملة على حافة الوادي. ولفتت المصادر إلى تنفيذ قوات الاحتلال عملية تفتيش واسعة فيما انتشر عناصرهم بين المنازل بذريعات البحث عن السلاح. وتشهد الأراضي السورية خاصة درعا تصعيدا إسرائيليا متواصلا خلال الأشهر الأخيرة عبر غارة جوية وتوغلات برية متكررة في خرق سافر للسيادة السورية. اقتحم قطعان المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات بحماية مشددة من قوة الاحتلال. مصادر مقدسية ذكرت أن المستوطنين قاموا بأداء طقوس تلمودية، مشيرة إلى تشديد قوة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على بوابة المسجد المبارك في البلدة القديمة وإلى تضييق الخناق على المصلين. إلى العناوين. طهران تؤكد أن اتخاذ أي إجراء عدائي ضدها سيؤدي إلى إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استشهدوا أكثر من 30 مدنيا بنيران الاحتلال المتواصلة في غزة منذ فجر اليوم. توغل جديد لقوات الاحتلال في مناطق الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبية سوريا. في أمان الله.
أبد والله ملعوفة. كل مسلم متف الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية قطرت كل بني صميان. الأرض لنا والبحر لنا ستعود لنا وتصل وطنا خزي المحتل سنطرده وسنجزمه بشهادتنا
سيعود المجد لأمتنا ونوابها يا قدس
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. كيف يفسر تصاعد العمليات بالضفة رغم الإجراءات الأمنية المشددة؟ هل تستطيع القمة العربية الإسلامية تجاوز الإدانة نحو الفعل؟ إلى أي مدى تتحكم واشنطن بقرارات القادة العرب والمسلمين؟ غزة والضفة في مواجهة الاحتلال والقمة العربية الإسلامية على المحك، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب والتليجرام للمشاركة والمساهمة برسائلكم النصية والصوتية 00989154899950. أما أرقام هواتف البث المباشر: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. لأنكم لم تفعلوا شيئا من أجل المسلمين الجوعى والمظلومين في فلسطين، فيا قادة المسلمين اتخذوا على الأقل قرارا متواضعا لتجنب فنائكم. هي نصيحة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني لقادة الدول الإسلامية المتداعية لاجتماع لها في قطر الاثنين على خلفية العدوان الصهيوني عليها، والمطلوب بحسب لاريجاني تشكيل غرفة عمليات إسلامية مشتركة ضد جنون الكيان الصهيوني، فهو قرار كفيل لوحده أن يقلق أسياد هذا الكيان ويدفعهم على عجلة إلى تغيير أوامرهم له بذريعة إحلال السلام العالمي وجائزة نوبل كما قال. وليس جائزا أن يبقى القول من المعنيين بيانات استنكار أو تحذير فيما الصهيوني يستبيح كل الخطوط الحمراء ويهدد أمن الدول الخليجية وعموم المنطقة المتمسكة بمنطق مبادرات السلام مع عدو يدمر الحجر والبشر في غزة بحرب إبادة أمريكية بأيد صهيونية. وجديد مسلسل الإجرام تدمير يومي للأبراج السكنية بموازاة ارتقاء المئات بالقصف أو الرصاص عند مراكز المساعدات أو جوعا على مرأى ومسمع العالم القريب والبعيد. وعلى مقربة من تضحيات غزة تقف الضفة الغربية التي تعاني بدورها من ممارسات الاحتلال وعدوانيته، تقف بالمرصاد للعدو من خلال العمليات التي ينفذها المقاومون إن في الضفة أو الداخل المحتل. التطورات الميدانية هذه أثارت نقاشا واسعا داخل الدوائر الأمنية والعسكرية في الكيان حول فشل الإجراءات الأمنية في الحد من تصاعد الهجمات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من دخول الضفة مرحلة أكثر توترا. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
قلق صهيوني متزايد من تصاعد العمليات العسكرية في الضفة الغربية بعد عمليات راموت ومستوطنة تسوبا قرب القدس، وكذلك تفجير العبوة الناسفة بآلية عسكرية مدرعة في طول كرم. هذه العمليات التي أوقعت العديد من القتلى والجرحى الصهاينة أثارت مخاوف أوساط العدو من موجة عمليات فلسطينية ويقظة متجددة لجبهة الضفة برغم المستوى غير المسبوق من القمع والقتل الذي يمارسه جيش الاحتلال هناك منذ 7 أكتوبر.
الأجواء في الشارع الفلسطيني تولد حاجة من الشعور بتحقيق موجة من النجاحات، حيث أن الشعور هو أن حماس تسيطر على الواقع حول ما يجري في غزة والضفة، فهذا الأمر سيولد محفزات لشن عمليات الإرهاب الفردية والتي ترفع رأسها وأن لديها فرصة للنجاح. وكلما كان هناك شعور أننا نتراجع إلى الخلف فإن الإرهاب يرفع رأسه.
عندما ننظر إلى المستوى الإحصائي في الضفة فإننا نرى ارتفاعا ملحوظا في العمليات الفلسطينية، وكنت أريد أن أقول أمرا مهما، وهو أن ما حصل في عملية راموت في القدس والتي تعتبر عملية فلسطينية ناجحة يوفر الكثير من الوقود أمام المهاجمين المنفردين الذين يخضعون للتحريض بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. وأعتقد أن علينا أن نوجه أنظارنا في هذا الاتجاه لأن هذا الأمر سيتصاعد.
مقابل ذلك تصر أوساط العدو على ممارسة الحد الأقصى من حرب الإبادة والتهجير في قطاع غزة، حيث أشادت أوساط صهيونية متعددة بالتدمير الممنهج للأبنية السكنية في مدينة غزة كجزء من عملية تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
نحن نرى في الأسبوع الأخير غارات كبيرة داخل مدينة غزة وتدمير الأبراج السكنية والمنازل، وكل ذلك من أجل تحريك السكان، من أجل توفير مجال للقتال فارغ من المدنيين حتى تتمكن قواتنا من مهاجمة حماس ونشطائها بطريقة أفضل.
مسؤولون الصهاينة سابقون طالبوا الولايات المتحدة بأن تعمل على تطبيق خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عبر الضغط على مصر لفتح معبر رفح والعمل على إجبار سكان غزة على الهجرة باتجاه الأراضي المصرية.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة والضفة في مواجهة الاحتلال والقمة العربية على المحك، نرحب بسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز الأنتروستراتيجيا للدراسات. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم والتحية لك والمستمعين الكرام.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. سيادة العميد، بالرغم من التصعيد على القطاع ومحاولات التهجير القسري التي يقوم بها العدو، الأوساط الصهيونية تبدي قلقا متزايدا من تصاعد العمليات الفلسطينية على مستوى الضفة الغربية والداخل المحتل رغم الإجراءات الأمنية المشددة. ما الأسباب الكامنة وراء هذا القلق؟
يعني أولا أن الضفة الغربية هي ذات مساحة وعمق جغرافي أكبر بكثير من قطاع غزة، بالإضافة إلى التداخل الحاصل ما بين المستوطنات التي أنشئت حديثا وأنشئت بعد أوسلو والقرى الضفة الغربية بشكل عام. هذا التداخل وتداخل كذلك في القدس المحتلة يعني يعطي أفضلية لأن تكون المقاومة داخل العمق الصهيوني بمناطق 42، ويعني هذا ما أسس أصلا لأوسلو. يعني ثورة الحجارة أو انتفاضة الحجارة هي كانت سبب، وهي نشأت في الضفة الغربية وهي كانت سبب في تراجع الكيان الصهيوني عن كل اعتداءاته في تلك الفترة، بالإضافة إلى يعني وتوقيع معاهدة السلام الذي كانت أصلا ترفض هذا الموضوع. واليوم يعني اليوم الإسرائيلي يحاول من خلال يعني الدعم الكبير الذي يعني تلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن موقفه أصبح على المستوى الدولي ضعيفا، إلا أن الدعم المباشر من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر نفسها المهيمنة على هذا العالم يعني يؤدي إلى تزايد الضغط على الضفة الغربية، مما يعني أنه يبشر أن هناك انفجار سيحصل في الضفة الغربية كمقاومة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وهي تأثير وبمدى تأثيرها هي لديها قدرة على التأثير على العمق.
نعم.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العمق الصهيوني.
طيب.
على الجبهة الداخلية وخصوصا في مناطق الانتشار الواسع للسكان أي الكثافة السكانية الخاصة.
نعم.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
طيب إلى أي مدى يمكن أن تؤثر التطورات الميدانية في الضفة على مستقبل المشروع الاستيطاني وكذلك على الحرب في غزة؟
اليوم الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل المفاهيم والأعراف الدولية وكل الاتفاقيات التي حصلت، وهو يرتكب جرائم أكبر بكثير من موضوع قطاع غزة في الضفة الغربية، بحيث يقوم بإنشاء مستوطنات جديدة ويقوض قدرات السلطة الفلسطينية. يعني السلطة الفلسطينية اليوم هي في منطقة حي واحد فقط في الضفة الغربية، وليس يعني ما يسمى المقاطعة، ليس هذه التي له سلطة عليها، وهو احتل الضفة الغربية بأكملها. المسألة اليوم هي في اعتراف الدولي في قيام الدولة الفلسطينية، بغض النظر إذا كانت هذا الاعتراف هو بحل الدولتين، ولكن على الأقل الاعتراف بقيام دولة فلسطينية نعم تعطي مشروعية كبيرة للعمل المقاوم في أراضي 48 وخصوصا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك نعم لها تأثير على من يدرك التطورات في الشارع الصهيوني. بينما يعني الحكم اليوم ونظام الحكم والسلطة كسلطة يعني يمينية متطرفة هي اليوم يعني تحاول أن ترسم مشروعها على أساس الإرهاب الذي نشأت عليه سنة 42 بارتكاب المجازر وإرهاب الناس لقتل روح القتال، روح المقاتل في الشعب الفلسطيني وفي المنطقة العربية.
نعم. طيب سيادة العميد، قمة عربية إسلامية في قطر بعد العدوان الأخير على الدوحة ومحاولة اغتيال قادة حماس الفاشلة طبعا، ما مدى قدرة هذه القمة على إحداث تغيير عملي في مواجهة الاحتلال؟
نعم، يعني القمة العربية الإسلامية اليوم هي يعني يعول عليها كثيرا غير القمم الإسلامية والعربية السابقة لعدة أسباب. يعني طبعا ما تأمل منه الشعوب هو الكثير، ولكن أنا ما أمل منه على الأقل من أمة نائمة أو ميتة إلى أن ولو كانت تحيا اليوم على التنفس الاصطناعي فهو انتصار للقضية العربية مهما كانت هذه القرارات التي ستحصل. لكن اليوم من الواضح أن هناك دولا في العالم الإسلامي والعالم العربي يعني هي تطرح طروحات جدية وذات أهمية بغض النظر إذا كانت ستقبل هذه الاقتراحات، ولكن على الأقل هذه الدول بحد ذاتها هي أصبحت يعني مقتنعة بموضوع المقاومة ومقتنعة بأن لا يمكن الاستسلام لهذا الكيان ولا يمكن أن يعني نسلم بكل ما مقدرات هذه الأمة للعدو الصهيوني والأمريكي. على سبيل المثال مصر يعني والجمهورية الإسلامية في إيران، واضح كانت هذه التصريحات، ولابد أن هذه التصريحات ستؤثر إيجابا على مقررات القمة ولو كانت ستكون يعني خجولة، ولكن على الأقل لو أحيت تم إحياء هذه الأمة ب10% من ما نصب إليه أو نطمح به فهو جيد.
طيب سيادة العميد، يعني ما التحديات برأيك التي تواجه القادة العرب والمسلمين في الانتقال إلى مرحلة الإدانة الكلامية، من الإدانة الكلامية إلى اتخاذ خطوات عملية كقطع العلاقات مثلا مع الاحتلال أو خطوات أخرى؟
نعم، أنا ما أتوقعه من مقررات على الأقل هو القطع العلاقات الدبلوماسية أو التنسيق الاقتصادي. يعني الضغط الاقتصادي طبعا إذا كان ما يريده اليوم جمهورية مصر العربية بطرحها إنشاء قوة عربية مشتركة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، هذا يعني يلزمه بعض الوقت لإنشاء كقوة كهذه أو ما يريد. ولكن اليوم إذا كان هناك مقررات سريعة على الأقل التنسيق الاقتصادي والتنسيق الأمني في بعض الدول، وبالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية، هي يعني سلاح مجدي. المعوقات في هذه المقررات هي كثيرة، ومنها العلاقات الأمريكية العربية التي أصلا أصبحت بمستوى ليست الهيمنة بل السيطرة الكاملة على الكثير من الدول العربية بمقرراتها وباقتصاداتها وحتى باللعب على التنافس ما بين الأمراء في بعض الدول للوصول إلى سدة الحكم. كل هذه يعني طريقة السيطرة والهيمنة على هذه الدول العربية يعني تؤدي إلى يعني تراجع في يعني التفاؤل في أخذ القرارات الصعبة والقيمة. لذلك يعني ما أصبوا إليه اليوم كمتفائل جدا في هذه القمة أن تكون مقرراتهم بصدد الاقتصاد والدبلوماسية أكثر ما هي عسكرية.
طيب كيف يمكن أن يوازن القادة العرب بين ضغوط واشنطن ومطالب الشارع العربي والإسلامي فيما يتعلق بمواجهة العدوان الصهيوني المستشري على الإقليم باختصار لو سمحتم؟
سيد الكريم، هناك يعني تجارب في المشهد السياسي بالفترة السابقة، أي ما سبق العدوان أو 7 أكتوبر، يعني ما حصل من تفلت للمملكة العربية السعودية في لحظة من اللحظات عندما تركت هذه المملكة بصراعها مع اليمن من قبل الأمريكيين، رغم أن الأمريكي هو من ورط السعودي في هذه العملية، قد خرجت يعني ولو لفترة بسيطة من تحت العباءة الأمريكية وأخذت بإعادة موازنة المشروع، يعني موازنة علاقاتها مع الصين ودولا أخرى. وهذا أدى إلى التقارب السعودي الإيراني. اليوم التحالف الإسلامي العربي هو يعني قادر على إضعاف الهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة، لأن عادة الأمريكيين هم يسعون بضغطهم على أن يكونوا حماة للجزيرة العربية منذ كارتر إلى اليوم، على أساس أن العدو هو إسلامي من هذه المنطقة، من جلدتهم، من بيئتهم. ولذلك اليوم أعتقد أن هذه المفاهيم بكثير من الأحيان قد تغيرت. يمكن أن نأمل شيئا من هذه القمة.
طيب وأخيرا يعني باختصار لو سمحت، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الأدوات الدبلوماسية الاقتصادية مثل المقاطعة، تجميد الاتفاقيات، في تأثير السياسة على سياسات الاحتلال باختصار لو سمحت أستاذ؟
المهم ليس التأثير على سياسات الاحتلال، المهم اليوم التأثير على السياسات الأمريكية التي هي ترعى سياسات هذا الاحتلال. إمكانية الضغط العربي على السياسات الأمريكية هو كبير جدا، إمكانياتها كبيرة جدا، يمكن من خلال الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على الولايات المتحدة الأمريكية أن يغير المشهد في منطقة جنوب شرق آسيا برمته. تفضل.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي، مدير مركز الأنتروستراتيجيا للدراسات من بيروت.
أهلا وسهلا بكم وتحية للجمهورية الإسلامية.
حياكم الله. حياكم الله.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخ مشيتنا الصخر تكسر وتصرخ الله أكبر الله أكبر، خلف حصون عم يتخبوا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز الأنتروستراتيجيا للدراسات من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة والضفة في مواجهة الاحتلال والقمة العربية على المحاك، وحديثه عن تفسير تصاعد العمليات بالضفة رغم الإجراءات الأمنية المشددة ومدى إمكانية القمة العربية الإسلامية المرتقبة تجاوز الإدانة نحو الفعل، وأيضا مدى إمكانية التحكم لواشنطن بقرارات القادة والقادة العرب والمسلمين. والساعة الآن 2:07 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نتابع من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية على قطاع غزة لليوم 9 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
تواصل إسرائيل غاراتها الجوية المكثفة على مختلف مناطق مدينة غزة، وتركز منذ ساعات الصباح على المنطقة الجنوبية الغربية في مدينة غزة، سواء في إصدار أمر لتدمير برج الكوثر الذي يضم عشرات الشقق السكنية، أو بإطلاق الغارات الجوية أو تنفيذ الغارات الجوية على محيط مشفى القدس في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. حتى الآن 7 شهداء ارتقوا في هذا القصف المتكرر على المدينة، في وقت واصل فيها أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيمات النازحين، سواء ما كان قرب ملعب فلسطين في حي الرمال حيث 5 من الشهداء، أو في مناطق مختلفة من مدينة غزة. معظم أنحاء مدينة غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الذي يقصف حتى السيارات التي تسير في شوارع المدينة، كما جرى قرب مشفى الشفاء حيث استشهد مواطن، أو كما جرى قرب مفرق التايلاندي أيضا حيث استشهد مواطن. نستطيع أن نقول أن عشرات الغارات الجوية تنفذ على مدينة غزة على مدار الساعة دون توقف، في ظل إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الدخول البري إلى المدينة ربما خلال أيام قليلة. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مختلف مخيمات المنطقة الوسطى، خاصة دير البلح التي استشهد فيها 6 مواطنين نتيجة قصف خيمة، وأصيب عدد كبير من المواطنين قرب مركز المساعدات الأمريكية. أما في جنوب قطاع غزة في مدينة خان يونس أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات الجوية في ساعات الصباح قبل قليل، هناك شهيدة في مواصي خان يونس وشهيد أيضا في خيمة أخرى في مواصي خان يونس، و4 شهداء قرب مركز المساعدات الأمريكية في تلك المنطقة شمال مدينة رفح. جيش الاحتلال يواصل غاراته في مختلف مناطق القطاع، وإن كان التركيز مرة أخرى على مدينة غزة التي تتعرض لإبادة.
وفي قطاع غزة أيضا تشتد أزمة الجوع، حيث يواجه أكثر من 2 مليون فلسطيني نقصا حادا في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، ما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء لا سيما بين الأطفال والمسنين. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نسبة كبيرة من الأسر في القطاع لا تحصل على وجبة طعام وسط ضعف في الإمدادات الإنسانية بسبب الحصار المستمر والعمليات العسكرية المستمرة إلى جانب الاحتلال. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
على سرير الموت يركض المسن الفلسطيني في قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات قطاع غزة، بعد أن أنهك الجوع جسده وأخار قواه ودخل في غيبوبة منذ أكثر من أسبوع، وارتفع منسوب القلق من أن يلقى مصير المسن محمد قفا. نجا هؤلاء الأطفال بأعجوبة من الموت، الخيمة التي تؤويهم تطايرت نتيجة القصف الصهيوني، فكان همهم الوحيد التقاط ما تبقى من عجين أعدته والدتهم لإطعامهم. غابت طوابير الخبز المنتظمة عن شوارع غزة واستبدلت بجموع يائسة تهجم على شاحنات الإغاثة، لا تبالي بخوف ولا قصف، فالجوع أشد فتكا من الموت. خلف كسرة خبز من هنا أو كيس طحين من هناك يركض أطفال غزة ونساؤها ورجالها في مشهد يجسد إذلالا وتجويعا متعمدا لشعب بأكمله تحت أنظار العالم. لا تعرف المآسي في غزة نهاية، الطعام مفقود وكذلك الدواء، والأمراض تفتك بالصغار والكبار على حد سواء، ومن بينهم الحاجة سامية.
عندي روماتيزم وعندي خشونة من الدرجة الرابعة يمكن صارت 5 في الركبتين، بقدرش أقعد ولا أقوم إلا عايشة على العلاج، بحين ما فيش علاج طبعا، فيش بتلاقي تروح على الوكالة تلاقيش بعطوك أسبرين بعطوك مش عارف إيش، حاجة بسيطة يعني مش كل العلاج، وما فيش غذاء، أهم شيء الغذاء، يعني بدي حليب بدي بيض بدي سمك بدي حاجات فيها كالسيوم، وعندي نقص فيتامين دال، بدي مثلا فواكه بدي برتقال بدي حاجات زي هيك، هذا كله مش موجود.
وجدد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التحذير من أن غزة تنزلق إلى عمق الكارثة والآلاف يجبرون على النزوح كل يوم، ولفت إلى أن الناس يؤمرون بمغادرة مدينة غزة لكن أغلبهم لا يستطيعون ويجب حمايتهم. وسط هذا المشهد المأساوي المستمر إلى أجل غير مسمى والتجاهل الدولي لمعاناتهم الإنسانية، يعيش الغزيون على أمل وصول أسطول الصمود العالمي إلى شاطئ غزة، رغم إدراكهم أن الاحتلال سيقف بالمرصاد بوجه أي محاولة لرفع المعاناة عن سكان القطاع.
نعزيكم وما يغني العزاء، نعزيكم وما يغني العزاء، ونبكيكم وقد فني البكاء، فما بقيت بألسننا حروف ولا في تلكم الأماق ماء.
إلى جانب القصف الجوي المكثف الذي يستهدف أحياء مدينة غزة، يواصل الاحتلال ارتكاب انتهاكات إنسانية خطيرة، من أبرزها قطع خطوط المياه الرئيسة عن الأهالي في محاولة للضغط عليهم ودفعهم إلى النزوح القسري هذه السياسة التي تندرج ضمن أدوات العقاب الجماعي، فاقمت الأوضاع المعيشية الصعبة وأثارت موجة استنكار محلية ودولية وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة في القطاع. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
أجل قادة جيش الاحتلال ووسائل الإعلام العبرية من الحديث عن استخدام المياه سلاحا للاقتلاع والتهجير، فبالتوازي مع الإعلان عن تمديد خطوط مياه جديدة إلى منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس التي يرغب جيش الاحتلال بتهجير الأهالي من شمال القطاع إليها، بدأ مؤخرا خطوات عملية لقطع المياه نهائيا عن شمال القطاع.
تأثير الناس فيش مية عندها، لا مية حلوة ولا مية لحة ولا مية اللي هي بقول أنا بكروت، هذه مش موجودة نهائيا. الناس في معاناة كبيرة عندها، مش بس في المية، في كل شيء، في كل الأمور الحياتية لا يوجد حياة عندها، وتحديدا المية هي اللي هي الحياة، مش موجودة المية. يعني الناس بتروح بتعبي من آخر الدنيا من غاد، لما تجيب من مية مكروت كمان اللي بقولوا عنها، هذه مية حلوة فيش، من يوم على اليوم ما فيش، من يوم طلعت المحطات من هناك فيش. أنا دوبي يمكن يلا يمكن دوبي لتر واحد بس في اليوم، أرسل كمان يكفيني.
إذ يعتمد جيش الاحتلال تخريب خطوط المياه في المناطق الشرقية التي تشهد عمليات عسكرية على أن يقلص في الأسابيع المقبلة كميات المياه الواردة إلى القطاع من الشركات الإسرائيلية.
يعني اليوم فيش لا فيش شحون مياه حلوة اتصلنا، ولا في غواطس عنا اتصلنا، ولا مياه مالحة. احنا بنعاني من المياه، بالذات من المياه بشكل كبير جدا. الناس بتعاني، المناطق اللي فيها غواطس بعيدة جدا، يعني تقريبا اخر الشارع هذا، وناس بتقدرش تصلها، ففيها بصراحة في معاناة كبيرة في المياه. وبعدين المكان هان يعني مليء، بلش حدا لا في الشمال ولا في المعسكر ولا في ابو اسكندر ولا في الجلاء، إلا كله إجا نزع هذا المنطقة. الناس بتدور على المية بصراحة، إذا موجود مية الناس بتصمد وبتضلها موجودة. فإحنا بندعي العالم كله وبندعي الناس اللي عندها ضمار حية نحن تنقذنا، فموضوع المية موضوع الأكل.
تضاف جريمة استخدام المياه كأداة للتهجير والاقتلاع إلى سجل طويل من أدوات الإبادة الجماعية، منها الجوع والقصف والإجرام التي يمارسها جيش الاحتلال أمام العالم بلا رادع.
الطفل حمزة الرباعي ينجو وحيدا من مجزرة دامية استهدفت خيمة عائلته غرب غزة، حيث فقد والديه وإخوته في لحظات قليلة من القصف العنيف. ورغم أن حمزة لا يزال في عمر غض لا يعي حجم الكارثة، إلا أن صرخاته الموجوعة وألمه العميق يختزلان مأساة جيل كامل يعيش على وقع الحصار والدمار. وقد رحلت والدته إثر عملية قيصرية شاقة لتتركه يتيما في مهب محنة تتخطى حدود الاحتمال وتجسد فصول المعاناة التي يعيشها أطفال غزة تحت نير العدوان. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
طبعا ممنهجة ومنظمة، أولا بدأت من خلال عمليات سحب الصلاحيات والسيطرة على مناطق جيم وترحيل البدو من هذه المناطق، بالتوازي كانت قوات العدو تنشر المستوطنين في كل مناطق الضفة الغربية ومحيط الضفة ومحيط القرى الفلسطينية. بعبارة أخرى أن مناطق سي التي تشكل 61% أو 62% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى مناطق باء التي تشكل مساحة 20% من مساحة الضفة الغربية، طبعا باء سيطرة مدنية فلسطينية ولكن أمنية صهيونية، بينما سين سيطرة مدنية وصهيونية وأمنية ومدنية صهيونية. تبقى مناطق ألف وهي المدن والقرى والمخيمات التي لدى السلطة عليها سيطرة مدنية، لأنها أيضا فقدت السلطة الفلسطينية السيطرة الأمنية، قوات العدو تعتقل كل المناطق. على كل هذه المناطق مستهدفة بالاستيطان، تم مصادرة عيون المياه وتم مصادرة رؤوس الجبال والتلال وإقامة بؤر استيطانية عليها. الآن انتقلوا إلى المرحلة، منذ أشهر انتقلوا إلى مرحلة خطيرة جدا وهي مهاجمة القرى الفلسطينية، وطبعا بعد أن قاموا حتى بترحيل البيوت المنعزلة المتواجدة في مناطق زراعية في القرى الفلسطينية من خلال تجريفها والسيطرة على هذه الأراضي. وهذا اليوم وليلة أمس كان أيضا قرار في طول كرم مثلا بتجريف مساحة 200 دونم قرب مستوطنة بيت حفر التي تقع على أراضي مدينة طول كرم. أيضا يترافق ذلك مع إغلاق القرى والمدن الفلسطينية، وبالتالي نحن نتحدث عن عمليات سيطرة، سيطرة تامة على الضفة الغربية، كل الضفة الغربية. أدوات الترهيب هي المستوطنين الصهاينة، قبل قليل انطلق مسير فيه عشرات بل مئات المستوطنين الصهاينه في محيط او في دا في في قرى شمال وشمال غرب مدينه رام الله. مئات المستوطنين يحملون عتادا عسكريا وكذلك يحملون ايضا حقائب على ظهورهم، واضح انهم يعني يحاولون اقامه بؤر استيطانيه، وانا يعترض ومن يعترض طريقهم يتعرض لاطلاق النار كما حصل امس في بلده دير جرير، وهي ليست المره الاولى طبعا. والمستوطنين الصهاينه هاجموا أي منازل الفلسطينيين وهاجموا المزارعين وأطلقوا الرصاص، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمد الإهلاوي، وبذلك ارتفع عدد الشهداء خلال فقط هذا العام برصاص المستوطنين وجيش العدو في الضفة الغربية إلى 204 شهداء و956 شهيد منذ طوفان طفيمة. استشهد برصاص المستوطنين فقط لوحدهم حوالي يعني 12 شهيدا من الضفة الغربية. أيضا هذا ليس ببعيد كمان، هذه الوسائل التي تستخدمها قوات العدو التي تركز فيها أيضا عن المسجد الأقصى، نتحدث عن الضفة وكذلك عن المسجد الأقصى، استباحة تامة، سيطرة تامة، تقسيم زماني ومكاني. الآن المستوطنون الصهاينة كل عملية اقتحام مثل هذا الصباح طبعا اقتحموه، يمارسون كل الطقوس الدينية والتلمودية التي يشاؤونها. فقط على ما يبدو بقية المرحلة القائمة في المسجد الأقصى وهي الخطيرة، إقامة مباني وكنوس داخل ساحات المسجد الأقصى.
كنا مع الزميل باسم صلاحي وآخر التطورات على مستوى الضفة الغربية في ظل مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان. والآن نعود إلى الطفل حمزة الرباعي وما أعدته من قصته الزميلة عفاف لوباني.
حمزة الرباعي الناجي الوحيد من عائلته في المجزرة التي ارتكبها جيش العدو الصهيوني باستهداف خيمة عائلته غرب مدينة غزة. ولد حمزة بعملية قيصرية، توقف قلب أمه خلال العملية، جاء إلى الدنيا يتيم الأبوين لتكون أولى أوراقه الرسمية شهادة ميلاد مختومة بدم المجزرة.
فوجئنا بالأمس باتصال عاجل من مستشفى الشفاء بوجود أم مصابة بحالة حرجة وتحتاج إلى عملية عاجلة لإنقاذها وإنقاذ جنينها، ولكن للأسف توفت الأم خلال عملية إنقاذ حياتها.
احتلال قتل ست أحفاد إلي والأب وولاد اثنين، الله وولاد اثنين برضو الله يكسر شهدهم ويخلص هالحرب ونخلص ونعيش في أمان زي ما الناس عايش والأطفالنا يعيشوا في أمان. إذا هذا الطفل يعيش من دون أب ومن دون أم.
لليوم الثالث بعد 700 يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، مركزا عملياته في مدينة غزة حيث تتعرض أحياؤها لقصف عنيف ونسف البنايات السكنية باستخدام العربات المفخخة. أوامر الإخلاء تسقط أمام إرادة البقاء في غزة. في بيوت مدمرة وخيم مهترئة يجدد الغزيون تمسكهم بأرضهم، في حين تتساقط المنشورات الإسرائيلية لتشريد الأهالي قسرا إلى منطقة المواصي والادعاء أنها منطقة آمنة وإنسانية.
برمي المنشورات على قطاع غزة ارحلوا، احنا بدنا نضل صامتين هنا وبنش طالعين من بلدنا.
إنسانيا، تستمر حرب التجويع الصهيونية بحق أكثر من 2 مليون غزي محاصرين في القطاع. وزارة الصحة سجلت في الساعات الأخيرة مزيدا من الوفيات بسبب المجاعة، فيما حذر تقرير نشر في صحيفة التلغراف البريطانية من مضاعفات سوء التغذية على زيادة نسب العيوب والتشوهات الخلقية عند المواليد في غزة، لا سيما حالات الشفاه الأرنبية.
اتخذت عدة دول أوروبية خطوات تصعيدية ضد الكيان الصهيوني على خلفية استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، حيث شملت الإجراءات مقاطعات دبلوماسية وتحركات قانونية، إضافة إلى دعوات متزايدة لفرض عقوبات اقتصادية. وفي موازاة ذلك، شهدت عواصم أوروبية وعالمية تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف، رفعوا شعارات تطالب بوقف العدوان وبتحريك المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
يتصاعد التوتر بين أوروبا والكيان الصهيوني بشكل غير مسبوق في ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، ووصلت العلاقات الإسبانية الإسرائيلية حاليا إلى أسوأ مستوياتها، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية عن حزمة إجراءات عقابية صارمة ضد تل أبيب، وصفة العدوان الصهيوني المستمر في قطاع غزة بأنه مذبحة جماعية وإبادة لشعب أعزل. وذهبت مدريد أبعد من ذلك، فأقفلت المجال الجوي والموانئ في وجه شحنات الأسلحة المتوجهة إلى الكيان. ومن جهتها، دعت وزيرة الرياضة الإسبانية إلى حظر الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية، مشيرة إلى المعايير المزدوجة مقارنة بالإجراءات التي اتخذت ضد روسيا. كما شهد سباق فويلتا للدراجات الهوائية احتجاجات شعبية واسعة ضد مشاركة فريق إسرائيلي. ومن جهتها، أعلنت اسكتلندا وإيطاليا وهولندا وبعض الدول الأوروبية فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني. وفي السياق ذاته، أضرب أطباء عن الطعام أمام البرلمان السويسري احتجاجا على سياسات إسرائيل بحق الفلسطينيين. وفي أوكلاند النيوزيلندية وأثينا في اليونان والعاصمة البريطانية لندن، احتشد الألاف مطالبين بوقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع الإسرائيلية على غزة، ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف قتل المدنيين، كما طالبوا حكومة بلادهم بفرض عقوبات على إسرائيل. وفي هذا الإطار، سجل نحو 15,000 شخص أسماءهم للمشاركة في تظاهرة تحت شعار أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة وسط العاصمة الألمانية برلين.
وفي كيان الاحتلال، قال رئيس المجلس العلمي في معهد وايزمان نير ديفيدسون في مقابلة مع القناة 12 العبرية إن المعهد تلقى صاروخين من إيران أصابا المبنى بشكل مباشر، ما أحدث ضررا هائلا بالمال والمواد ونتائج تجارب لا يمكن إعادتها. وأكد أن 50 مختبرا في المعهد دمرت بالكامل، وأن الكثير من الطلاب والباحثين لم يعد لديهم ما يفعلونه بعد خسارة التجهيزات والنتائج. كما أوضح ديفيدسون أن المعهد الذي يعد من أكثر المؤسسات داخل الكيان انخراطا في المجتمع العلمي الدولي بات يواجه مقاطعة متزايدة من جامعات ومؤسسات حول العالم ترفض استقبال أو التعاون مع باحثي المعهد. في السياق، أكد رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة ويوم القدس العالمي العميد رمضان شريف أن الكيان الصهيوني سيتلقى ردا قاسيا وحاسما في حال ارتكابه أي خطأ ضد إيران وشعبها. وأشار شريف في اجتماع لجنة إحياء الذكرى السنوية لطوفان الأقصى إلى أن إيران دعمت وستواصل دعم حركات المقاومة، مؤكدا أن طهران تدافع عن أرضها ومصالحها ولا تنتظر مساعدة الآخرين، وأنها قادرة وعازمة على حماية مصالحها القومية في مواجهة الكيان والولايات المتحدة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، وقد تابعنا معا ما يجري في غزة والضفة بين تصاعد المقاومة وتواصل العدوان، وبين ارتكاب الاحتلال وانتظار ما ستسفر عنه القمة العربية الإسلامية. ويبقى السؤال مفتوحا، هل نرى تحولا حقيقيا في المواقف العربية والإسلامية، أم تستمر البيانات المكرورة دون خطوات عملية توازي حجم التحديات؟ شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا في عرضنا، عرضنا هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن اتخاذ أي إجراء عدائي ضدها سيؤدي إلى إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لاريجاني يدعو الدول الإسلامية إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة الكيان الإسرائيلي. ووزارة الصحة بغزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 64,800. أسعد مساء أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. حذر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من مغبة القيام بإجراء عدائي ضد إيران أو منشآتها النووية، بما في ذلك تفعيل آلية الزناد. بيان للمجلس شدد على أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تعليق اتفاق طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن أي تقرير يخص المنشآت النووية التي تعرضت للعدوان سيقدم للوكالة بعد موافقة المجلس وتوفير الظروف الأمنية اللازمة. بدوره قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن إيران ستقدم في المؤتمر العام للوكالة الدولية مشروع قرار إدانة العدوان على منشآتها النووية. أكد وزير الخارجية الإيراني أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون ضمن قانون مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي. وشدد عباس عراقشي على أن تنفيذ التفاهمات مع الوكالة الدولية سيتم وفق ضمانات بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد إيران كإعادة فرض الحظر، مشيرا إلى موافقة الوكالة على شروط إيران الجديدة مع مراعاة الاعتبارات الأمنية للبلاد. ولفت عراقشي إلى عدم امتلاك أوروبا الحق في تفعيل آلية الزناد كونه إجراء غير قانوني.